الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا لم يتمكن المكلف من الإتيان بالصلاة تامة الأجزاء والشرائط إلا بمقدار ركعة واحدة، ولكن يتمكن من الإتيان بأربع ركعات موميا للسجود والركوع ومع القراءة مثلا، فهل يتقدم الأولى أم يتقدم الثانية؟ اختار الماتن قدس الله نفسه أنه يأتي بصلاة تامة موميا للركوع والسجود، ولا ينتقل الأمر إلى الصلاة ركعة واحدة. وقلنا إن الأمر بالعكس، بل لا بد من اختيار هذا القسم، يعني يأتي بركعة واحدة في خارج المكان المرسوم واجدة للشرائط والأجزاء، وبقية الركعات تقع خارج الوقت، ولا بأس بذلك بعد دليل التنزيل على أن من أدرك ركعة واحدة من الغداة فقد أدرك الغداة. هذا ما ذكرناه. وكان على الماتن قدس الله نفسه على ما اختاره من لزوم الإتيان بالسلام موميا للركوع والسجود حال الركوع، كان عليه قدس الله نفسه يعني على هذا المبنى تقديم الوقت على الأجزاء والشرائط. لو فرضنا هذا تم وكان المقام مقام التزاحم وقدمنا الوقت على الركوع والسجود والاستقرار مثلا، على هذا المسلك لابد من الالتزام بالإتيان بالسلام ملفقا بين داخل الدار المغصوبة المكان المغصوب وخارج الدار المغصوبة، على هذا المسلك، لأن المزاحمة إنما هي في الركعات المتقدمة لا في الركعة الأخيرة. الركعة الأخيرة بلا مزاحم يمكن أن يأتي بالركعة الأخيرة تامة الأجزاء والشرائط خارج هذا المكان، يركع ويسجد فيأتي بثلاث ركعات في هذا المكان موميا للركوع والسجود، ويأتي بركعة واحدة خارج المكان مع الركوع والسجود والاستقرار والطمأنينة والقبلة وكل ما يكون شرطا في الصلاة، لا موجب لانتقال الأمر إلى الصلاة الاستراحية على الإطلاق. والوجه في ذلك ما أشرنا إليه أمس من أن اعتبار هذه الأجزاء والشرائط في الصلاة إنما هو اعتبار على نهر الانهلال، يجب في كل ركعة أن يركع ويسجد ويستقبل القبلة ويكون مطمئنا. إذا فرزنا أنه لا يتمكن في الركعة الأولى والثانية والثالثة معا لا يسقط هذا عن الركعة الرابعة، والمفروض في المقام أن المكلف متمكن من الإتيان بركعة واحدة تامة الأجزاء والشرائط على مسلكنا، يأتي بها أول الصلاة ويقع غير هذه الركعة خارج الوقت. وعلى مسلكه قدس الله نفسه من إعمال قواعد التزاحم والالتزام بأن الوقت أولى مراعاة الوقت أولى، بناء على ذلك لا موجب لسقوط جزئية الركوع والسجود عن الركعة الأخيرة، فالنتيجة أنه لا بد من أن يصلي ثلاث ركعات وهو خارج حال المشي وحال الخروج موميا للركوع والسجود لعدم التمكن من غير ذلك. وأما الركعة الأخيرة فيأتيها خارج المكان تامة الأجزاء والشرائط لعدم الدليل على السقوط، سقوط الجزئية بالشرطية. هذا مما يرجو إلى ما تقدم، وقد تعرض قدس الله نفسه لمسألة قبل ذلك ولم نتعرض لها للوجوه، وهو أنه إذا علمنا أن المكلف راض بالتصرف في داره بصلاة أو غير صلاة ولكنه ينهى ظاهرا لداع من الدواعي، استهزاء، سخرية، امتهانا، غير ذلك، ندري أنه معلم أنه راض، وإنما الإذن النهي سوري، وليس هذا النهي كاشفا عن الكراهة القلبية. في مثل ذلك تجوز الصلاة وغير الصلاة جزما، فإنا قد استفدنا فيما تقدم من الدليل أن المعتبر في جواز التصرف هو الرضا الباطني وفي النفس باطنا، اللفظ أو الفعل كاشف عن الرضا ولا موضوعية له. فلو فرضنا أنه ينهى صريحا ويقول له لا أرضى لك بأن تتصرف في مالي، يتصرف هذا مع النهي الصريح، لأن هذا النهي لا يكشف عن كراهته الباطنية، بل نعلم بأنه راض. فهذا ممكن، يعني يمكن أن يقطع الإنسان ويجزم بالرضا الباطني وإن كان النهي موجودا، إلا أنه يعلم بأن هذا النهي سوري لداع آخر من الدواعي لا بداع إبراز الكراهة النفسانية. وإذا أكث الأمر علمنا بأنه غير راض بالتصرف، ولكن يعزن بل يلتمس، إلا أننا ندري أن هذا الالتماس وإبراز الرضا مبني على الخوف، مثلا يخاف من عدم الإذن، يخاف على نفسه أو على عرضه أو ماله، فالإذن سوري وبداع آخر غير داع إظهار الرضا. في مثل ذلك لا يجوز التصرف لعدم الرضا، فالعبرة إنما هو بالرضا، وشأن القول والفعل شأن المبرزية والطريقية ولا موضوعية له. فيمكن أن يكون التصرف جائزا مع النهي، ويمكن أن يكون التصرف ممنوعا وحراما مع الإذن. هذا بازمون. ذكر قدس الله نفسه من شروط الصلاة أن يكون المكان قارا. هنا مسألة في اعتبار القرار في نفس المصلي، أن المصلي لا بد من أن يكون قارا على فعل الصلاة، ويعبر عنه بالطمأنينة في مقابل الاضطرار والوقوف في مقابل الماشي. أن لا يكون ماشيا، فالصلاة حال الماشي اختيارا غير جائزة، كما أن الصلاة مع الاضطراب وإن كان واقفا في مكان يضطرب يمينا وشمالا ولا يكون مطمئنا في مكانه. هذا الشرط يذكر في القراءة أنه من شرائط القراءة، وكذلك سائر الأذكار الواجبة من الركوع أو السجود أو التشهد أو التكبير، في كل ذلك يعتبر فيه الإطمئنان والاستقرار. المراد به استقرار المصلي واطمئنانه في مقابل الاضطراب والحركة، يعني الماشي لا يتحرك من مكانه بل يقف في مكان واحد ويصلي. هذه مسألة سيجيء الكلام إن شاء الله فيها في بحث القراءة. المسألة الثانية أن يكون مكان المصلي قارا، ولو فرضنا أنه قار إلا أن المكان غير قار، يتحرك بحركة المكان حركة تبعية، وإن كان هو مستقرا بكلا المعنيين، يعني غير ماشي بل واقف في مكان، وأيضا غير مضطرب بل مطمئن في مكانه، إلا أن المكان هو يسري ويمزي، فهو يتحرك يعني الفضاء يتبدل فضاء المصلين، إلا أنه يتبدل بتبعية المكان، وأن مكانه يتحرك فهو يتحرك بتبعه. هذا يتحقق في السفينة وكذلك في الطائرات في مثل هذا اليوم. ربما لا يدرك الراكب أن السفينة تتحرك، أو لا يدرك أن الطائرة متحركة، لأنه مطمئن في مكانه غير مسترب ولا ماشي، إلا أن مركوبه يمزي. بل بناء على أن الأرض تتحرك، كل مسل كذلك الأرض تتحرك، وهذا يتحرك بتبع الأرض، إلا أنه مستقر في الأرض. فهذا لا إشكال فيه جزما، وإلا لا يتمكن الإنسان من الصلاة بل حال الاستقرار يعني استقرار المكان، إلا أن الكلام في أمر آخر غير الأرض، من السفينة أو الدابة أو الطائرة أو نحو ذلك. نفرض أنه ركب شيئا كالتخت مثلا، بل وهذا التخت يسري بها أربعة من الرجال مثلا، وهذا واقف مطمئن، ولكن التخت يمشي على السرير، يعني هو راكب على السرير، واقف على السرير، أو جالس على السرير، والسرير يمشي، فهذا يمشي بتبع السرير. هل هذا يزر بالصلاة أو لا يزر بالصلاة؟ الكلام هنا يقع في مقامين. ولا إشكال في أن الصلاة إذا كانت فاقدة لشيء آخر غير هذه الجهة التي تكلمنا فيها، يعني على حركة التبعية من الركوع أو السجود، بل أو الطمأنينة بالمعنى الأول، يعني طمأنينة نفس الإنسان، أو القبلة مثلا، السفينة تمشي إلى غير القبلة، تمزي إلى غير القبلة، وغير ذلك من الشروط. إذا كان الإنسان فاقدا بواسطة ركوبه وحركة مكانه، فاقدا لجزء أو شرط آخر من شرائط الصلاة وأجزائه، في الجملة لا إشكال في صحة الصلاة، يعني في بطلان الصلاة، من جهة فقدانه لذلك الجزء أو لذلك الشرط. إنما الكلام البطلان من هذه الجهة، يعني الحركة التبعية، هل هذا توجب البطلان؟ ولو فرزنا أن المكلف واجد لجميع الأجزاء والشرائط، الكلام هنا يقع في مقامين، يعني موردان محل الإشكال. أحدهما ما إذا كان راكبا لدابة أو شبه دابة، وكان واجدا لجميع الشروط، مطمئن يركع ويسجد ومتوجه إلى القبلة، أفهل يجوز له أن يصلي وهو على راحلته ودابته أم لا يجوز ذلك؟ هذا بل نتكلم فيه مع فرض أنه لا يزر بشيء من الأجزاء والشرائط. الثاني أنه إذا صلى في السفينة اختيارا، وفرزنا أنه فاقد لشرط أو جزء من الشرائط الاختيارية والأجزاء الاختيارية، فهل يحكم بصحة الصلاة؟ يعني الصلاة في السفينة مستثنى تخصيص، يعتبر في الصلاة الركوع إذا تمكن المكلف من الركوع أو السجود أو القبلة أو غير ذلك، ولكن إذا صلى في السفينة تسقط هذه الشرائط والأجزاء، فيجوز أن يصلي وهو في السفينة قائدا مثلا، مع تمكنه من القيام في غير السفينة، بأن يخرج إلى الشاط فيصلي قائما، وهكذا بالنسبة إلى القبلة، بالنسبة إلى الركوع والسجود. الصلاة في السفينة هل لها خصوصية من بين بقية الصلوات أو لا خصوصية لذلك؟ هذان المقامان موردان لابد من التكلم فيهما. أما الكلام في المورد الأول فقد يقال به فساد الصلاة على الراحلة و راکبان، ولو فرضنا ان المکلف لم يفقد شيئا من الاجزاء و الشرائط، یعنی صلا تامت الاجزاء و الشرائط، مجرد ان مکانه انما هو الدابه و الراحله ولا يصلي على الارض يحكم ببطلان صلاته. استدل على البطلان بوجوه لا ينبغي التعرض لها اصلا لوجوه فسادها، منها قوله عليه السلام: جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، بدعوى انه سلام الله عليه في مقام الحسر، فاذا صلى الانسان في غير الارض يحكم ببطلان صلاته، والصلاة على الدابة لا يقال أنه صلى على الأرض. ومقتضى هذه الرواية المنقولة بعدة طرق ظاهرا أنه لا بد من أن تكون الصلاة على الأرض، والظاهر أن هذا واضح الفساد، فإن المراد بهذا الكلام إنما هو بيان أن المسجد محل الصلاة والتيمم طهور، لا يختص بموضع دون موضع، كمسجد الحرام مثلا أو مسجد آخر لا بد من أن تكون الصلاة في المساجد، غير المساجد لا يجوز الصلاة فيها، أو أن التيمم لا بد أن يكون من أعالي الأرض مثلا كما معنى السعيد فتيمموا سعيدا طيبا، وأما من الأسافل فلا. فبين صلى الله عليه وآله أن جميع الأرض مسجد وطهور، وليس في مقام بيان أن الإنسان إذا صلى على غير الأرض، كما إذا فرضنا أنه وزع سريرا فصلى على السرير، ولا يسري بل جسم ثابت، أفهل يحكم أن يقال إن هذه الصلاة باطلة؟ أو إذا فرضنا شجرا بل زخما قطع رأسه فلا يجوز الصلاة على النخيل مثلا، على النخل يعني غير النخل من بقية الأشجار، يصلي وهو على النخل قائما مع الركوع والسجود مع بقية الشرائط، ولا يقال إنه صلى على الأرض، لا يحتمل البطلان في هذه الموارد. فهذا لا يمكن القول، ولم يقل به أحد أيضا، لم يتفهم أحد بطلان الصلاة في هذه الموارد التي لا يسبق أن الإنسان صلى على الأرض أو صلى في الأرض. فأو لو فرضنا أن الشت مثلا صار ثلجا بأجمعه فصلى على الثلج، هذا يحتمل أن يكون هذا باطلا لأنه لم يصلى على الأرض، كل ذلك لا يحتمل. كيفما كان هذا الاستدلال واضح الفساد. وأيضا استدل بقوله سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قالوا إن المراد بالمحافظة أن يحافظ الإنسان لئلا يطرأ عليه مبتل أو مفسد، ولئلا المصلي على الراحلة لا يتمكن من إتمام الصلاة، بل لفقدان جزء أو لفقدان شرط من استقرار وغير استقرار. ومقتضى المحافظة أن يصلي الإنسان على غير الدابة، هذا هم واضح الفساد. المراد بالمحافظة حافظوا على الصلوات أن لا تفوت الصلاة، وأن يحافظ عليها الإنسان لئلا تفوت، وأما أنه يطرأ عليه مفسد أو لا يطرأ عليه مفسد هذا أمر آخر، هذا مبني على اعتبار الجزم في النية، إذا اعتبرنا الجزم في النية نعم يعتبر ذلك، يعني المصلي على الراحلة وعلى الدابة لا بد من أن يكون مطمئنا بعدم ترب الفساد عليه، إذا لم نعتبر هذا يصح له أن يصلي رجاء. فكيفما كان هذه الاستدلالات واهية، العمدة في المقام الروايات التي فيها الصحيحة وغير الصحيحة، دلت على عدم جواز الصلاة على الدابة وعلى الراحلة، وهي عدة روايات. استدل بهذه الروايات على أن الصلاة على الدابة غير جائزة، فيعتبر في الصلاة زائدا على الاطمئنان للإنسان في نفسه أن يكون مطمئنا من جهة المكان أيضا، يعني يعتبر كما يعتبر الاستقرار في نفس المصلي يعتبر الاستقرار في مكانه أيضا، فالحركة التبعية مانعة من صحة الصلاة. نتكلم في ذلك إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الكلام في المقام يقع في أمرين، أحدهما في جواز الصلاة على الراحلة من جهة الحركة التبعية التي تحصل للمصلي من جهة حركة الراحلة، يعني كما أنه يعتبر الاستقرار في المصلي من جهة نفسه، فهل يعتبر الاستقرار من جهة مركوبه أيضا أو أنه لا يعتبر ذلك؟ هذه جهة. الأمر الثاني في جواز الصلاة في السفينة اختيارا مع التمكن من الصلاة في الخارج، هل يجوز ذلك أو أنه لا يجوز؟ أما الأمر الأول فلا دليل يدل على اعتبار الاستقرار من جهة المكان، وأما الاستقرار من جهة المصلي فيجيء الكلام فيه في محله أنه معتبر حال الاشتغال بالقراءة أو الذكر، يعني لا بد من أن يكون المصلي حال اشتغاله بالقراءة أو الذكر مطمئنا ومستقرا غير متحرك بمشي أو باضطراب، كل ذلك لا يجوز. إذا فرضنا أن المكلف مستقر من جهة نفسه ولكنه غير مستقر من جهة دابته وراحلته، فينتقل من مكان إلى مكان آخر بتبع انتقال الراحلة، هل يجوز ذلك أو لا؟ لا دليل على اعتبار هذا إلا عدة من الروايات قد استدل بها على عدم الجواز، وهذه الروايات وردت في المنع عن الصلاة على الراحلة أو على الدابة على اختلاف الروايات باستثناء المريض أو عند الضرورة، وإلا ففي حال الاختيار غير جائزين. قالوا إن هذه الروايات تدلنا على اعتبار الاستقرار للمصلي من جهة المكان أيضاً زائدا على اعتبار الاستقرار من جهة نفسه، وهذه عدة روايات نذكر منها جملة منها. من جملة هذه الروايات ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده إلى عبد الرحمن بن أبي عبد الله، والسند صحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يصلي على الدابة الفريزة إلا مريض يستقبل به القبلة ويجزيه فاتحة الكتاب ويزع وجهه في الفريزة على ما أمكنه من شيء ويومي في النافلة إيماءً. هذه الرواية الصحيحة منع عن صلاة الفريزة على الدابة إلا أن يكون مريضا ويكون معذورا في ذلك، فلا بأس بصلاته على الدابة. من جملة الروايات أيضا رواية الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن هلال عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيسلي الرجل شيئا من المفروض راكبا؟ قال عليه السلام لا إلا من ضرورة، في حال الركوب غير جائزين، لا بد من يسلي وهو غير راكب، فلا يجوز حال الركوب إلا أن تكون ضرورة تلجئه إلى ذلك، إن إذن لا بأس به. هذه الرواية وصفها صاحب المدارك قدس الله نفسه على ما ذكره صاحب الحدائق وصفه بالموثقة. واستشكل عليه صاحب الحدائق بأن في سنده أحمد بن هلال وهو غال ضعيف، فالرواية ليست موثقة، ولكن الظاهر أن الأمر كما ذكره صاحب المدارك، فإن أحمد بن هلال وإن كان فاسد العقيدة كان يظهر الغلو مرة ويظهر النسبة أخرى على طرفين النقيص. واستظهر بعضهم وأذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه استظهر أنه لم يكن له دين يتدين به، ولذلك قد يظهر النسب وقد يظهر الغلو، إلا أن الظاهر أنه يوثق عليه في كلامه فساد العقيدة لا إطلاعتنا في المساقة. وذكرنا في مولد فيما تقدم تفصيل الكلام في ذلك. فالظاهر أن الرواية موثقتون. الرواية الثانية أيضا رواه عبد الله بن سنان، رواه الشيخ قدس الله نفسه أن أحمد أن الحسين أن النازر أن ابن سنان أن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تسل شيئا من المفروض راكبا، قال النازر في حديثه إلا أن يكون مريضا. هذه عمدة الروايات الناهية عن الصلاة على الدابة وعلى الراحلة باستثناء المريض أو حال الضرورة. الاستدلال بهذه الروايات لا يتب، فإن هذه الروايات إذا تمت فهي تدل على عدم جواز الصلاة على الراحلة أو راكبان حتى إذا لم تكن الدابة متحركة كانت واقفة أو مثل البعير كان معقولا. حال كونه معقولا وهو واقف والمسلي يتمكن من الصلاة على ذلك وهو راكب. على تقدير تمامية هذه الروايات إذا عملنا بهذه الروايات لازمه القول بعدم الجواز حتى مع عدم الحركة التبعية، فليست الروايات ناظرة إلى الحركة التبعية كما نسب هذا القول إلى غير واحد وإلى العلامة قدس الله نفسه في القواعد وإلى الشهيدين. نسب هذا القول إليهم أنه لا تجوز الصلاة على الدابة حتى إذا كانت واقفة، يعني الذي ذكره العلامة والشهيدان البعير المعقول. خب معلوم لا فرق بين البعير المعقول وبين غير البعير، فقالوا بعدم الجواز. إذا تمت هذه الروايات وعملنا بها لازمه القول بذلك، وهذا لا يمكن الالتزام به، فإن صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله دالة على أن المانع من جهة عدم التمكن من الإتيان بأجزاء الصلاة وشرائطها نفس السيئة واضحة الدلالة على ذلك. قال عليه السلام لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل به القبلة ويجزيه فاتحة الكتاب ويزع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه، يعني أن الصلاة بما أنه لا يمكن تامة الأجزاء والشرائط فلا تجوز إلا إذا كان المصلي مريضا لا يتمكن من النزول فيصلي، ولكن يواظب على الأجزاء والشرائط ما أمكنه، يستقبل به القبلة إذا أمكن، يزع جبهته على شيء إذا أمكنه ذلك، وتجزيه فاتحة الكتاب من جهة مرضه وعدم تمكنه مثلا. فأين هذا من عدم جواز الصلاة على الراحلة بما هي صلاة على الراحلة، ألا أن في غنى عن هذه السيئة، فإن فرض الصلاة على الراحلة أو كون المكلف راكبا على ما في الموثقتين لابن سنان فرض الصلاة تامة الأجزاء والشرائط، والإنسان الراكبون هذا فرض نادر بل لا يتحقق خارجا إلا مثلا نفرض في مليون واحد مثلا يتمكن من الصلاة وهو راكب راكعان ساجدان مستقرن من جهة نفسه لا من جهة سيره مستقبل القبلة أين يتحقق هذا؟ الروايات منصرفة بحسب الفهم العرفي أن الراكب لا يتمكن من الركوع والسجود ومن القيام، كيف يمكن الصلاة على الراحلة والإنسان قائم وواقف على الراحلة إلا بعلاجين؟ في نفسه أمر غير ممكن، فالروايات منصرفة عن ذلك وغير شاملة لهذا. إذن هذه الروايات تمنعنا عن الصلاة الاضطرارية مع التمكن من الصلاة الاختيارية، وأجنبية عن اعتبار الطمأنينة بهذا المعنى، يعني الاستقرار من جهة المكان. فالروايات ليس لها عموم لهذه الحالة، حتى إذا كان الإنسان متمكنا من الصلاة على الراحلة أو على البعير مثلا، على الدابة يعني على البعير أو شيء آخر، الروايات منصرفة عن ذلك جزما، ودعوى أنه لا أثر للانصراف، لأن الدلالة بالعموم والعام يشمل جميع الأفراد ولا موجب للانصراف. هذه الدعوى فاسدة. أولا، في الانصراف لا فرق بين العموم والإطلاق. إذا كان مدخول كل لفظة كل مثلا منصرفا إلى شيئين يؤخذ بالانصراف، كان عاما أم لم يكن عاما، مثل النهي عن الصلاة في كل ما لا يؤكل لحمه، بله لا يشمل هذا الإنسان للانصراف ولو فرضنا أنه عام وزعي. وثانيا، إنه لا عموم في الروايات أصلا، النكرة في سياق النافية أو حذف المتعلق هذا يدل على العموم صحيح، لكن لا بالوزع بل بالإطلاق وبمقدمات الحكمة، وليس في هذه الروايات ما يكون العموم فيها لفظيا، بل العموم مستفاد من الإطلاق، والإطلاق ينصرف إلى أمر مرتكز في أذهان كل سائل وكل شخص، يعني يسأل الإمام عليه السلام عن الصلاة على الدابة لا يحتمل خصوصية في الدابة أنه لا تجوز الصلاة على الدابة، وإنما يسأل الإمام عليه السلام باعتبار أنه لا يتمكن من الإتيان بالصلاة وهو على الدابة كما يتمكن من الإتيان بها على الأرض. إذن ليست في هذه الروايات نظر إلى ذلك، بل النظر من جهة عدم التمكن. فإذا كان كذلك فمن أي دليل نستكشف أن النظر إنما هو إلى الاستقرار حتى من جهة المكان، بل النظر إلى استقبال القبلة أحيانا، لأن الدابة لا تمشي إلى القبلة دائما، قد تمشي إلى الشمال وقد تمشي إلى الغرب أو إلى الشرق، وكذلك من جهة الركوع والسجود. فلا يمكننا الاستدلال بشيء من هذه الروايات على اعتبار الاستقرار من جهة المكان أيضا، فلو فرضنا أن المصلي تمكن من ذلك كما هو الحال في يومنا هذا بالنسبة إلى بعض المركبات كالطائرة مثلا، الطائرة تسري وتمزي والمكلف يسلي مع الاستقرار، استقرار البدن، وإن كان يتحرك حركة تبعية لا دليل لنا على اعتبار ذلك. أو بل الخط الحديدي إذا فرضنا أنه يسلي فيه ولا سيما في بعض أجسامه مثلا يمكن أنه لا يتحرك فضلا، أما إذا صلى على الدابة وهي واقفة فيصلي مثلا، يجعل سريرا على الدابة فيصلي على السرير الذي فوقه لا مانع من ذلك. وعمدة الدليل على اعتبار الثمانينة يعني استقرار المصلي هو الإجماع على ما سيجيء في محله، مؤيدا ببعض الروايات وليس في المقام إجماع، فلا دليل على عدم الجواز حال السير فضلا عن حال الوقوف. وهذا الذي ذكرناه بالنسبة إلى المكلف العادي، وإن كان بله فرضا نادرن، لیکن تظهر الثمره فیما اذا فرضنا رجلا لا يتمكن من الركوع والسجود ولا من القيام بل لابد ان يصلي مع الامام وجالسا اصلا لا مانع من صلاته وهو على دابته اذا فرضنا ان الطمأنينة من جهة نفسه بل تحصل حال السير اذا يصلي مع الامام للركوع والسجود اذا كان مستقبل القبلة يعني اذا كان متوجها للقبلة لا مانع من صلاته. هذا السير التبعي لا يزر بالصلاة بوجه لعدم الدليل عليه. بقي هنا شيء وهو انه لا اشكال في جواز الصلاة حال الضرورة اذا كانت الضرورة اقتضت ذلك، كما هو منصوص في بعض الروايات ان النبي الاكرم صلى الله عليه وآله صلى وهو على دابته بل في يوم كان فيه مطر كان الوهل مثلا وامثال ذلك، كانت مشقة في الصلاة على الأرض فصلى وهو على راحلته. وهذه الروايات که الآن ذكرناها الموثقات ايضا كان فيها انه عند الضرورة لا بأس به، فهذا مما لا اشكال فيه، انما الاشكال في المريض. فهل يمكننا الأخذ بإطلاق صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله فيقال بجواز الصلاة على الدابة إذا كان الراكب مريضا، وإن كان يمكنه الصلاة على الأرض بل قائما راكعا ساجدا أخذا بإطلاق الرواية؟ فإن الرواية هكذا قال قال لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل به القبلة ويجزيه فاتحة الكتاب ويزع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء. هل يمكن الأخذ بإطلاق هذه الرواية والقول بأنه يجوز للمريض؟ هذا إرفاق في حق المريض فيجوز له الصلاة وهو راكب، وإن كانت الصلاة ناقصة بالنسبة إلى بعض الأجزاء والشرائط هذا لا يمكن ببجهين. أولا معلوم أن ذكر المريض من جهة أنه معذور الضرورة تلجئه إلى ذلك، صعب عليه حرجي النزول والصعود لأجل المرض ولأجل المشقة والصعوبة، يعني بحسب الفهم العرفي لا يفهم أن المرض موضوع لهذا الحكم، بل المريض بما هو معذور يكون محكوما بهذا الحكم، انصراف نفس السيئة. ولو تنزلنا عن ذلك فالنسبة بين هذه السيئة وما دل على عدم الجواز إلا لضرورتين كما في موثقتي ابن سنان النسبة نسبة العموم من وجه، فإن هذه الرواية صحيحة. ولو فرضنا فرضا سلمنا أنه بالإطلاق يدل على جواز الصلاة لكل مريضين كانت هناك ضرورة أم لم تكن ضرورة، تلك الموثقتان تدلان على أنه لا تجوز الصلاة في غير حال الضرورة كان المصلي مريضا أم لم يكن، فهذا مطلق من جهة الضرورة وعدمه، وتلك الموثقتان مطلقتان من جهة المرض وعدمه. فمورد النزاع ومورد التعارض يكون في مرض لا تكون معه ضرورة يمكنه أن ينزل إلى الأرض فيصلي. مقتضى الصحيحة الجواز ومقتضى الموثقة عدم الجواز، كلاهما بالإطلاق يسقطان أدلة اعتبار الشرط أو الجزء تقضي بعدم الجواز، لا دليل على سقوط الركوع مثلا والانتقال إلى الإيماء أو سقوط القبلة مثلا إذا لم يتمكن من الاستقبال، وهكذا بالنسبة إلى السجود أو القيام مقتضى دليل اعتبار هذه الأمور الاتيان بها ما دام يمكن ولم تكن هناك ضرورة تقتضي السقوط. فمعقد النظر عن الانصراف ایضا یختص الحکم به موارد ضروره و المریض الذی لا یکون مضطرا الی ذلک، یعنی یمکنه من غیر مشقت و حرج ان یصلی الی الارض لا تجوز له الصلاة علی الدابه. هذا تمام کلام اینا فی الصلاة علی الراحله و یقع الکلام فی الصلاة فی السفینه ان شاء الله تعالی. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ذكرنا أن الاستقرار بالنسبة إلى المصلي سيجيء الكلام في اعتباره في حال القراءة والأذكار، وأما الاستقرار بلحاظ المكان فلا دليل على اعتباره، والروايات الدالة على عدم جواز الصلاة راكبا أو على الدابة لا دلالة فيها على هذا. بقي الكلام في أنه بناء على تمامية هذه الدلالة هذه الروايات، فهل الحكم يختص بما إذا كان المكلف راكبا على الدابة أو على غير الدابة، لأن الروايات مختلفة، في بعضها المنع عن الصلاة على الدابة أو على الراحلة، وفي بعضها النهي عن الصلاة راكبا، والثاني أعم وأوسع، لأن الركوب يمكن أن لا يكون على الدابة، يركب الإنسان مثلا، أو في مثل زماننا يركب شيئا آخر غير الدواب. هل هذا الحكم يختص بموارد الروايات أو يعم غير ذلك؟ إذن لو فرضنا أن المصلي متحرك بحركة المكان ومستقر في نفسه، إلا أنه لا يصدق عليه الراكب، وذلك كالصلاة على الأرجوحة مثلا، فرضنا أنه راكب عليه عليها والأرجوحة تتحرك، ولكن الحركة لا تستلزم حركة المصلي، المصلي واقف ومستقر في نفسه، وإن كان يسري بتبع الأرجوحة. الظاهر أنه على القول بعدم الجواز يختص الحكم بمورد الروايات ولا يعم ذلك، يعني فيما إذا لم يصدق الصلاة على الدابة وعلى الراحلة أو الصلاة راكما لا مانع من مثل هذه الصلاة، إذا فرضنا أنه يتحرك حركة تبعية، وأما في نفسه فهو مستقر. ويدلنا على ذلك مضافا إلى اختصاص الروايات بما ذكرنا صحيحة علي بن جعفر، هذه الصحيحة واردة في الصلاة على الرف المعلق بين النخلتين، وهذا إما يختص بخصوص المعلق بالحبال ونهر الحبال، بحيث إنه يتحرك بطبيعة الحال، ولا سيما إذا صلى الإنسان عليها، بل قد يقوم الإنسان وقد يقعد فلا محالة هذا يتحرك، لأنه غير مستند وغير معتمد على شيء ثابت. فالصحيحة تكون نصا في محل البحث، وإذا فرضنا أنها أعم من ذلك، ومما إذا كان الرف مسمرا بمسامير مثلا كما احتمله بعضهم، إذا كان أعم أيضا يشمل محل الكلام. جواب الإمام عليه السلام أنه إذا كانت مضمون الجواب أنه إذا كانت الصلاة تامة فلا بأس بذلك، فالرماية تدل على الجواز من دون استفسار الإمام عليه السلام، وأن الرف المعلق هل هو معلق بالحبال ونحوها ويتحرك بل بحركة المصلي عند قيامه وقعوده، أو أنه مسمر بمسامير. والظاهر هو الأول، ظاهر المعلق أنه غير ثابت بل معلق بالحبال ونحو الحبال، وعلى كلا التقديرين الرواية دالة على ذلك. نعم لو كانت الرواية خاصة بالمسمر بالمسامير لم تكن لها دلالة على ذلك إلا أنه لا وجه للاختصاص أبدا، إما أن لفظ المعلق ظاهر فيما ذكرنا في غير المستقر وغير المستند إلى شيء بمسمار وغير مسمار، أو أنه أوسع من ذلك، فعلى كلا التقديرين تدل على أن الحركة التبعية إذا كانت الصلاة واجدة للأجزاء والشرائط تمكن من القيام والجلوس والركوع والسجود والقبلة وغير ذلك مما اعتبر في الصلاة، إذا كانت الصلاة تامة فلا بأس بذلك. وهذه الرواية مذكورة بطريقين، أحد الطريقين ليس بصحيح والطريق الآخر صحيح. عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن، هذا لم يصدق عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل هل يسلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين، فقال عليه السلام إن كان مستويا يعني الرف يقدر على الصلاة فيه فلا بأس. رواه الشيخ قدس الله نفسه عن أحمد بن محمد، يعني بإسناده عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا عن علي بن جعفر مثله. هذا تمام كلامنا في الحركة التبعية في غير السفينة. وأما السفينة، الكلام في الصلاة في السفينة يقع في جهات. الجهة الأولى في الصلاة في السفينة حال الاضطرار وعدم التمكن من الصلاة خارج السفينة، لا يتمكن الإنسان من الصلاة خارج السفينة كما في الأسفار البعيدة البحار ونهر البحار، لا يتمكن الإنسان من الصلاة في الخارج. خب مثل هذا الشخص لا ينبغي الشك فيه في جواز الصلاة على ما يقتضيه تكليفه من الصلاة قائما أو جالسا مستقبل القبلة، أو لا يتمكن من الاستقبال، صلاة اضطرارية ولو فرزنا أن النصوص لم تكن، مع أنها موجودة النصوص، إذا فرزنا أن النص إذن لم يكن كان الحكم كذلك، هذا لا يحتاج إلى البحث. فإن المصلي لابد له من الصلاة، ليس له ترك الصلاة. فإذا فرزنا أنه لم يتمكن من الصلاة في خارج السفينة يعني في الأرض مستقرا، فلا شك في جواز الصلاة في السفينة ولو فرزنا أنه غير مستقر، حتى الاستقرار الاستقلالي يعني السفينة حال الاضطراب مثلا لا يتمكن من الوقوف، لا بد من الصلاة عن جلوس مثلا أو واقفا مع الحركة أو غير ذلك، هذا لا إشكال. الجهة الثانية في الصلاة في السفينة اختيارا مع التمكن من الصلاة خارجا، يعني الحركة التبعية هل هي تزر بالصلاة أو أنها لا تزر، المكلف متمكن من الصلاة في خارج السفينة، فهل له أن يصلي في السفينة تامة الأجزاء والشرائط غير هذه الجهة، وأنه يتحرك بحركة السفينة ويسري بسير السفينة، وإلا فمن جهة القبلة أو الركوع أو السجود أو القيام من جميع ذلك متمكنون، فهل يجب عليه أن يخرج ويصلي خارج الوقت أو لا يجب عليه الخروج؟ هذا أيضا الظاهر أنه مما لا إشكال فيه ولا خلاف في جواز الصلاة في السفينة اختيارا مع التمكن من الصلاة خارج الوقت خارج السفينة. لهذه الحركة التبعية لا تزر بصحة الصلاة، ويدلنا على ذلك عدة من الروايات فيها الصحيحة وغير الصحيحة قد دلت على الجواز صريحا. من جملة هذه الروايات صحيحة جميل بن دراج أنه قال، يعني الصدوق قدس الله نفسه روى بإسناده إلى جميل أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام تكون السفينة قريبة من الجدد فأخرج وأسلي، قال عليه السلام صل فيها، أما ترزا بصلاة نوح عليه السلام. الرواية صريحة في الجواز وصريحة في إمكان الصلاة خارج السفينة، لأنه سأله سلام الله عليه عن الخروج والصلاة خارج السفينة. فأخرج وأسلي، قال عليه السلام صل فيها، أما ترزا بصلاة نوح، يعني إذا صليت بل في السفينة فقد اقتديت بنوح، وإن كان نوح صلى استرارا ولكن اختيارا، يعني كان مسترا في ركوب السفينة، لكن هذا لا دخل له في الأمر. فيجوز لك الصلاة في السفينة وصلاتك تكون بل تكون كصلاة نوح. ويدل على ذلك أيضا ما رواه الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن يونس بن يعقوب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفرات، وما هو أصغر من الفرات، يعني الشطوط الصغيرة من الأنهار في السفينة، فقال عليه السلام، يعني مورد السؤال، أنه يمكن الخروج، ليس ببحر كبير لا يمكن الخروج إلى الخارج. فقال عليه السلام إن صليت فحسنون وإن خرجت فحسنون، كلاهما سواء، هذا وذاك على حد سواء، إذا أردت أن تخرج فتصلي خارج السفينة حسنون، وإن أردت أن تصلي في السفينة أيضا حسنون، اقتداء بنوح كما في سيئة جميل. ومن جملة ما يدل على ذلك الروايات كثيرة بإسناده عن أحمد، إسناد الشيخ عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن المفزل بن صالح أينا بهذا المزمون، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفرات وما هو أزعف منه من الأنهار. في رواية يونس قال وما هو أصغر منه من الأنهار، هنا وما هو أزعف منه من الأنهار في السفينة. قال عليه السلام إن صليت حسنون وإن خرجت فحسنون. هذه الرواية وصفها المحقق الهمداني قدس الله نفسه بالصحيحة، ووصفها بل بعض آخر بالموثقة، وكلاهما غير صحيح. هذه الرواية ضعيفة لأن المفزل بن صالح وهو أبو خديجة قد ضعفه النجاشي في ترجمة جابر أبو جميلة عليه السلام، أبو خديجة، هذا أبو جميلة بل قد ضعفه النجاشي في ترجمة جابر، وأن جابر في نفسه وإن كان رجلا جليلا بل عظيما إلا أنه روى أنه الضعاف، من جملة الضعاف هذا أبو جميلة المفزل بن صالح، فالرواية ليست بصحيحة ولا بموثقة، بل الرواية ضعيفة والعمدة ما ذكرنا. نعم، بإزاء هذه الروايات، روايات دلت على عدم الجواز مع التمكن من الصلاة في الخارج، فالإمام عليه السلام علق الجواز بما إذا لم يتمكن من الخروج، وهذه أيضا روايات. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يسأل عن الصلاة في السفينة فيقول إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا، فإن لم يقدروا فصلوا قياما، قاعدة فإن لم تقدروا فصلوا قياما، فإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتهربوا القبلة. هذه الصحيحة أيضا رواه الهمياري في قرب الإسناد عن محمد بن عيسى والحسن بن زريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى نهوه، والرواية صحيحة بكلا الطريقين، يعني بطريق الشيخ وطريق الهمياري. فهذه الرواية الصحيحة دلت على أن الصلاة في السفينة مشروطة بعدم التمكن من الصلاة خارج السفينة، وإلا فيتعين ذلك. أيضا يدل على هذا مزمرة علي بن إبراهيم روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابن أبي حمزة عن علي بن إبراهيم قال سألته عن الصلاة في السفينة قال يصلي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة ولا يصلي في السفينة وهو يقدر على الشط. وقال عليه السلام يصلي في السفينة يحول وجهه إلى القبلة ثم يصلي كيف ما دارت. والعمدة السيئة وهذه الرواية في سندها مناقشة. كيف ما كان فتلك الروايات تعارض بهذه الروايات، ولا بد من الجمع بأحد وجهين، إما بأن تهمل هذه الروايات على الاستحباب لصراحة تلك الروايات في الجواز، فرز جميل أنه يقدر على الصلاة خارج السفينة، مع ذلك جوز سلام الله عليه له الصلاة وقال أما ترزان تصلي بصلاة نوم، فمع التمكن من الصلاة يعني في فرض أنه يتمكن من الصلاة خارج السفينة رخص له الإمام عليه السلام في الصلاة في السفينة، فهو سريع في الجواز، وهذا ظاهر في الاشتراط وفي المنع عن الصلاة في السفينة مع القدرة على الصلاة في غير السفينة، فتهمل على الاستحباب، أو أن هذه الروايات تهمل على عدم التمكن من الاتيان بالصلاة التامة وهو في السفينة لا يمكنه ذلك. والقرينة على هذا ما في نفس الروايتين، فرز أنه إن استطاع قائما وإن لم يستطع جالسا يحول وجهه إلى القبلة وتهرب القبلة، فيقول عليه السلام إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا، فإن لم تقدروا فصلوا قياما، فإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتهرب القبلة. كأنهم لا يتمكنون من الصلاة إلى القبلة التامة في جميع الأجزاء، لكن بمقدار المكنة يتهرون القبلة، وأما في الخارج فيمكنهم الاستقبال بلا مهرولين. إما نهمل على هذا، وكذلك مزمرة علي بن إبراهيم أيضا كان زيله كذلك. سألته عن الصلاة في السفينة قال يصلي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة ولا يصلي في السفينة وهو يقدر على الشط. وقال يصلي في السفينة يحول وجهه إلى القبلة ثم يصلي كيفما دارت. طبعا القبلة تفوته كيفما دارت السفينة، لا بأس به. في أول الصلاة يتوجه إلى القبلة، بعد ذلك لا يعتني بالقبلة. هذه صلاة اضطرارية، معلوم إذا تمكن الإنسان من الصلاة الاختيارية خارج السفينة كما نتكلم فيه إن شاء الله. فأحد هذين الحملين، والظاهر أن الحمل الثاني أقرب من الحمل الأول، وذلك لقوله عليه السلام أما ترزى أن تصلي بصلاة نوح، وقوله عليه السلام إن صليت في السفينة فحسن وإن خرجت فحسن. هاتان الروايتان ظاهرتان في أن الصلاة في السفينة تعادل الصلاة خارج السفينة ولا تنقص منها، وإلا فما معنى قوله عليه السلام إن صليت في السفينة فحسن وإن خرجت فحسن، أو أما ترزى أن تصلي بصلاة نوح، ولو كان الصلاة خارج السفينة فيها فضلون. خب طبعا الإنسان لا يرزى أن يصلي بصلاة نوح، لماذا يختار الفرد المفضول؟ بل يختار الفرد الفاضل. فهذا بعيد من هذه الجهة، يعني الحمل على الاستحباب، فيتعين الحمل الثاني، يعني نحمل تلك الروايات صحيحة جميل وغير صحيحة جميل على ما إذا تمكن الإنسان من الصلاة التامة الأجزاء والشرائط، غير أنه يتحرك حركة تبعية. في هذه الصورة نلتزم بالجواز بل، وأنه لا مانع من الصلاة في السفينة حتى إذا تمكن من الخروج لا يجب عليه الخروج. الصلاة في السفينة حسن والصلاة خارج السفينة حسن، وأما إذا فرضنا أنه لا يتمكن لا بد له من الخروج. ولكن هناك ذهب جماعة الى جواز الصلاة حتی فی هذه الصوره، حتی لو فرضنا انه لا يتمكن في السفينه من الصلاة تامة الاجزاء والشرائط ايضا يجوز له ان يصلي في السفينه، امتنان و ترخیص من الله سبحانه ان يصلي الانسان بعد هذه الصلاة ولو فرضنا انه لا يتمكن من القيام او من الركوع او من السجود بل او لا يتمكن من القبلة كما في مولد المزمرة يتوجه الى القبلة فيكبر ثم بعد ذلك يصلي كيف ما دارت. هذا نتكلم فيه ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما ذهب إليه جماعة من جواز الصلاة في السفينة ناقصة مع التمكن من الخروج والإتيان بالصلاة التامة. استدل على ذلك تارة بمرسلة الصدوق قدس الله نفسه في الهداية في كتاب الهداية وبالفقه الرزوي، وهما ظاهرتان في هذا المعنى أنه لا يجب الخروج إلى الخارج، وإنما يصلي في السفينة فإن أمكنه قائما وإلا صلى جالسا، ويستقبل القبلة مهما تمكن من ذلك. ولكن الفقه الرزوي لا يمكن الاعتماد عليه، وكذلك مرسلة الصدوق إذ لم يروها في كتاب الفقيه ولم يروه غيره فيما نعلم، فقط مرسلة يروي أن الصادق عليه السلام قال كذا أو روي كذا، فلا يصلحان لإثبات حكم شرعي. ومع التمكن من الاتيان بالصلاة التام من الصلاة التامة لا ينتقل الأمر إلى الصلاة الناقصة لإطلاق الدليل. وقد يستدل على ذلك بالإطلاقات الدالة على جواز الصلاة في السفينة، بل إنها أمر مربوب فيها لقوله عليه السلام أما ترزى أن تصلي بصلاة نوح مثلا، وهذه الروايات مطلقة ولم تقيد بما إذا تمكن الإنسان من الصلاة تامة أو كان مضطرا إلى ذلك، بل مقتضى هذه المطلقات جواز الصلاة وإن تمكن من الإتيان بالصلاة تامة في الخارج ولم يتمكن منها في السفينة. ولكن هذه الروايات أولا الإطلاق فيها غير تام في نفسه، والوجه في ذلك أن السؤال نازل إلى الصلاة في السفينة بما هي صلاة في السفينة لا من الجهات الأخرى، يعني إن هذا المكان قابل للصلاة فيه، كما إذا سئلنا عن الصلاة في الحمام مثلا لا يمكن أن يقال إن الجواز، إذا سألنا عن الصلاة في الحمام وأجبنا بالجواز لا يمكن الاستدلال بذلك الحكم بالجواز حتى مع تنجس البدن مثلا أو الصلاة عاريا مثلا، وإنما هو سؤال عن الصلاة في هذا المكان لخصوص احتمال خصوصية فيه. السفينة كذلك بما أنها تسير ويتحرك الإنسان بحركة السفينة حركة تبعية كما ذكرنا، ففي ذهن السائل أنه لا يجوز ذلك، بل لا بد من أن تكون الصلاة على الأرض فيسلي عن الصلاة في السفينة. وأما أن هذه الصلاة قد يقارنها أمر آخر من فقدان الشرائط كما إذا لم يتمكن من الوضوء مثلا، وإن كان في السفن السابقة الظاهر أن هذا لا يتصور، لكن في السفن الموجودة يتصور، يعني لا تصل يد الإنسان إلى البحر أو إلى الشط ليتوضأ منه، أو لا يمكنه الاغتسال إذا كان جنبا، ولكن يمكنه الاغتسال في الخارج. أفيمكن أن يقال إن هذه الروايات مطلقة من هذه الجهة فيجوز أن يتيمم ويسلي مع أنه متمكن من الطهارة المائية في الخارج، السؤال والجواب غير ناظرين إلى الجهات الخارجية، وإنما هما ينظران إلى الصلاة في السفينة بما هي صلاة في السفينة، وأما من الجهات الأخرى فلا. فبالنسبة إلى الجهات الأخرى المتبع هو إطلاق الدليل، متى ما تمكن الإنسان من الصلاة قائما أو من الصلاة إلى القبلة وجب عليه ذلك. فلو فرزنا أنه لا يتمكن من الاستقبال في السفينة أو لا يتمكن من القيام لاضطراب السفينة مثلا، ولا بد من أن يصلي جالسا، لا تصل النوبة إلى ذلك، ويكفينا في ذلك الإطلاقات إطلاقات الأدلة. متى ما تمكن الإنسان من القيام وجب عليه ذلك، وإن ولو فرزنا أنه يحتاج إلى الخروج إذا أمكنه الخروج والصلاة بالخارج. فهذه الإطلاقات في نفسها غير تامة، يعني لا ينظر السؤال والجواب، لا نظر لهما في هذه الروايات إلى الجهات الأخرى غير السؤال عن المكان، أن هذا المكان السائر هل تجوز الصلاة في المكان السائر أو لا بد من الصلاة في المكان المستقر، لا بد من أن تكون على الأرض مثلا. وأما الجهات الأخرى والشرائط الأخرى من الركوع والسجود والقيام والطهارة والاستقبال كل ذلك، اللباس لو فرزنا أنه ليس عنده لباس طاهر وهو في السفينة ولكنه يتمكن من اللباس الطاهر خارج السفينة، لا يمكن التمسك بهذه الروايات في جواز ذلك جزما. فالإطلاقات في نفسها غير تامة. ولو فرزنا أننا تنزلنا عن ذلك وقلنا إن الإطلاقات تامة، فهذه المطلقات تعارضها ما دل على لزوم الخروج كما ذكرنا أمس، صحيحة حماد وغير صحيحة حماد قد دلت على لزوم الخروج على الشات والصلاة فيه، وقلنا إن حمل هذه الروايات على الاستحباب لا يمكن، والجمع بينهما يقتضي أن تحمل الروايات السابقة على ما إذا تمكن الإنسان من الإتيان بالأجزاء والشرائط غير جهة السير، السير التبعي والحركة التبعية، والروايات المانعة يعني صحيحة عماد وغيرها تحمل على ما إذا لم يتمكن الإنسان من ذلك. هذا الجمع أقرب من الحمل على الاستحباب، الحمل على الاستحباب لا يمكن، على أنه مع قتل نزل أما ذكرنا أن هذا الوجه يكفينا في ذلك صحيحة يونس بن يعقوب. فلا الصدوق قد نسى الله نفسه بإسناده إلى يونس بن يعقوب كما ذكرنا أمس، سئل الإمام عليه السلام عن الصلاة في السفينة فقال عليه السلام إن صليت فحسن وإن خرجت فحسن. هذه الرواية من جهة الضعف من جهة السند، وإن نوقش فيها من جهة الضعف باعتبار أن في السند حكم ابن مسكين يرويه الصدوق قدس الله نفسه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن يونس بن يعقوب، والحكم بن مسكين لم يوثق في كتب الرجال إلا أنه ذكرنا سابقا أنه موجود في كامل الزيارات فيحكم بمساقته لهذه الجهة، فالرماية سعية. وهذه الرماية دلت على المساواة بينهما، كل منهما حسن، إن صليت في السفينة فحسن وإن خرجت فحسن، ظاهرها بل أزيد منها يعني كمال الظهور. هذه الرماية ظاهرة في أن المأتي به أمر واحد، وإنما الاختلاف في المكان، يعني أين ما يأتي به في الخارج بعينه يأتي به في السفينة، المأتي به أمر واحد، والاختلاف في المكان. فيسأل الإمام عليه السلام أنه يصليها في السفينة أو يخرج فيصليها خارج السفينة على الشت مثلا، فقال عليه السلام كلاهما حسن، إن صليت فحسن وإن خرجت فحسن. فإذا كان المأتي به واحدا وكلاهما صلاة تامة تامة الأجزاء والشرائط فهذه الرواية بصريحها تدل على الجواز وعدم وجوب الخروج، والنسبة بين هذه الصحيحة وصحيحة حماد الآمرة بالخروج النسبة العموم المطلق، فيقيد ويخصص صحيحة حماد بغير ذلك، يعني بغير ما إذا كانت الصلاتان متساويتان من جهة الكيفية والكمية، يعني من جهة الأجزاء والشرائط، فتختص صحيحة حماد بما إذا لم يتمكن الإنسان من الاتيان بتمام الأجزاء والشرائط فتنقلب النسبة. النسبة بين صحيحة حماد والمطلقات الدالة على جواز الصلاة في السفينة تنقلب من التباين إلى العموم والخصوص المطلق، فتقيد تلك الروايات الصحيحة وغير الصحيحة الدالة على جواز الصلاة في السفينة على الإطلاق تقيد بما إذا لم تكن الصلاتان متساويتين وكانت الصلاة في السفينة ناقصة من جهة جزء أو شرط فإن صحيحة حماد قد خصت بذلك. وانقلاب النسبة على ما ذكرناه في بحث الأصول لابد من الالتزام به. وبعبارة أخرى النسبة على تقدير تسليم الإطلاق، الإطلاق لا يسلم كما ذكرنا، على تقدير تسليم الإطلاق النسبة بين الروايات المجوزة والروايات الدالة على اشتراط هذه الصلاة بما إذا لم يتمكن المكلف من الخروج النسبة نسبة التباين، يعني كلاهما بالإطلاق يتعارضان. ولكن صحيحة يونس بن يعقوب بل ظاهرة الدلالة على حكم ما إذا كانت الصلاتان متساويتين، فهذا يخرج عن دليل الاشتراط، اشتراط عدم التمكن من الخروج، فتختص تلك الرواية يعني صحيحة حماد بما إذا كانت الصلاة ناقصة، فهذا أخص والروايات المطلقة مطلقون يقيد الإطلاق بهذه الصحيحة. فالنتيجة أنه إذا تمكن الإنسان من الصلاة التامة وهو في السفينة، يعني الصلاة قائما مع الركوع والسجود وبقية الشرائط من الاستقبال وغير الاستقبال، لا يجب عليه الخروج إلى الخارج، الحركة التبعية والسير الذي يكون بتبع السفينة هذا لا يضر بالصلاة. وأما إذا فرضنا أن الصلاة في السفينة ناقصة لاضطراب السفينة مثلا، أو لأنه يتوجه إلى غير القبلة ولا يمكن الاستقبال في السفينة، يمكنه الخروج إلى الخارج، في هذا الفرض يجب عليه الخروج والصلاة في الخارج. ثم إذا فرضنا أنه مضطر إلى الصلاة في السفينة، فإن يعني في فرض الاضطرار وعدم التمكن لابد من مراعاة الشرط مهما أمكنه ذلك، حاله حال سائر المضطرين، إن أمكنه الصلاة قائما يصلي، لم يمكن يجلس، إذا أمكنه الاستقبال يستقبل، إذا لم يمكنه الاستقبال يصلي إلى أي جهة شاء. نعم في رواية المرسلة ذكر الصدوق قدس الله نفسه أنه يصلي إلى صدر السفينة، هذا غير واجبين، رواية المرسلة لا يعتنى بها، فيصلي كيف ما شاء إلى أي طرف شاء يصلي بل حيث يذهب السفينة. وإذا فرزنا أنه يتمكن من الاستقبال حال تكبير الإحرام، بل ولو فرزنا أنه ينحرف إلى الوراء أو إلى اليمين أو إلى الشمال فيستقبل القبلة فيكبر، وبعد ذلك لا يجب عليه ذلك، هذا من جهة أهمية تكبيرة الإحرام في الاستقبال، وقد دلت على ذلك ما ورد من الروايات، دلت على ذلك أنه لا بد من الاستقبال حال التكبير إن أمكنه ذلك. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن عماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الصلاة في السفينة قال عليه السلام يستقبل القبلة فإذا دارت فاستطاع أن يتوجه إلى القبلة فليفعل. أول الصلاة لا بد من الاستقبال، بعد ذلك إذا تمكن من الاستقبال يستقبل، وإذا لم يتمكن بل يسقط عنه الاستقبال، يكتفي بالاستقبال حال التكبيرة. فقال عليه السلام يستقبل القبلة فإذا دارت فاستطاع أن يتوجه إلى القبلة فليفعل، وإلا فليصلي حيث توجهت به. وأيضا صحيحة الحكم بن مسكين قال وسألته يعني التي رواها الصدوق قد نسى الله نفسه عن يونس بن يعقوب والواسطة الحكم المسكين قال وسألته عن الصلاة المكتوبة في السفينة وهي تأخذ شرقا وغربا فقال عليه السلام استقبل القبلة ثم كبر ثم دور مع السفينة حيث دارت به، بعد ذلك لا يهم، المهم إنما هو التكبير الاستقبال آل التكبير. فهاتان الروايتان بمعتبرتان بل واضحة الدلالة على ذلك. ثم إذا فرزنا أن المكلف دار أمره بين أن يصلي صلاة ناقصة وهو في السفينة كالصلاة جالسا مثلا أو غير مستقبل القبلة أو مع عدم الطمأنينة السفينة مضطربة لا يتمكن من الطمأنينة، لا يتمكن من الاستقرار، استقرار نفسه لا حركة تبعية، ويمكنه الصلاة خارج السفينة بمقدار ركعتين، أيهما يتقدم؟ في بحث الخروج عن الدار المغصوبة تكلمنا أنه يتقدم الركعة الواحدة، والدليل التنزيل يجعل هذه الركعة بمنزلة الصلاة تامة فقد أدرك الوقت، فلا تصل النوبة إلى الصلاة الاضطرارية يومي بدل الركوع والسجود، لا يكون ذلك. وأما في المقام فالأمر بالعكس، إذا دال الأمر بين أن يصلي فاقدا لشيء من القيام أو الاستقبال أو الطمأنينة الركوع والسجود على حاله لا تصل النوبة إلى الإمام. إذا دار الأمر بين أحد هذه الأمور وأن يصلي في الخارج ركعة واحدة تامة أو يصلي في السفينة ناقصة، الظاهر أنه يتقدم الصلاة في السفينة ناقصة ولا تصل النوبة إلى الركعة الواحدة، والوجه في ذلك. أما بالنسبة إلى الاستقرار فواضح، يعني دار الأمر بين أن يصلي أربع ركعات مثلا غير مستقرين وبلا طمأنينتين أو يصلي ركعة واحدة مع طمأنينتين، الوجه في واضح، وهو أن الدليل اعتبار الطمأنينة والإجماع، وإن كان يؤيد ببعض الروايات ولا إجماع الاعتمار التمانينة في هذا الحال، الدليل قاصر. فإذا كان دليل اعتمار التمانينة قاصرا دليل وجوب إيقاع الوقت صلاة في الوقت هذا الدليل يبقى بحاله، فلا بد من الصلاة، يعني لا يجوز له أن يفوت الوقت ويأتي بركعة واحدة خارج الوقت بلا سبب، إذ لا دليل على اعتمار التمانينة دليلا نفسيا. وأما بالنسبة إلى القيام وبالنسبة إلى الاستقبال أو بالنسبة إلى التمانينة أيضا، إذا قلنا إنه مدلول لدليل لفظي أيضا الأمر كذلك، يعني المراد بالزيق هنا أن لا يتمكن من إدراك أربع ركعات خارج الوقت خارج السفينة لا مقدار ركعة واحدة. الوجه في ذلك ظهور هذه الروايات الخاصة صحيحة عماد و غير صحيحة عماد واضحة الدلالة على ذلك، إن أمكنه الخروج و أن يصلي في الخارج يصلي، و إن لم يمكن يصلي في السفينة، إذا أمكنه القيام يقوم و إلا فيجلس و يصلي و يستقبل القبلة مهما تمكن. هذه الروايات واضحة الدلالة، يعني صحيحة عماد و غیرها واضحة الدلاله انه یمکنه الخروج ان یأتی به وظیفته کما کانت هی فی الایام السابقه و فی الصلوات السابقه، یعنی ان یصلی خارج الوقت خارج السفینه لا ان یأتی به رکعه واحده. فهذه الروایه یعنی صحیحه دالة على ان المكلف اذا تمكن من الاتيان بالصلاة على ما هي عليها من الشرائط والاجزاء خارج السفينة فليخرج، واذا لم يتمكن من الخروج فليصلي ان تمكن قائما والا جالسا ويتهرى القبلة بل مهما امكنه يستقبل لا اقل من حال تكبيرة الاحرام. فالظهور هذه السعيها وغيرها في جواز الصلاة في السفينة ما عدم التمكن من الاتيان بها في الخارج واضحون، وظاهره أنه لا يتمكن من الاتيان بها في الخارج بتمامها. فإذا فرضنا أنه يتمكن من البعض مقتضى إطلاق هذه الرماية جواز الصلاة في السفينة، فالاضطرار في هذه المسألة يخالف الاضطرار في الفرع السابق. المراد بالاضطرار هنا عدم التمكن من الاتيان بالصلاة التامة في اقبال خارج السفينة. هكذا قال حماد بن عيسى قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يسأل عن الصلاة في السفينة فيقول ان استطعتم ان تخرجوا الى الجدد فاخرجوا، فان لم تقدروا فصلوا قياما، فإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتهروا القبلة. أيضا رواه الهمياري أيضا طريق سعيون عن محمد بن عيسى والحسن بن الزريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى نحو هذا. تمام كلامنا في الصلاة في السفينة، بقي هنا شيء جزئي وهو أنه قدس الله نفسه ذكر في آخر هذه المسألة أنه إذا صلى في السفينة وهو مضطرب يعني الشخص إذا أمكنه أن يسكت حال الاضطراب ويقرأ حال القراءة يجب عليه ذلك لأنه متمكن من الطمأنينة. اللهم إلا أن يكون السكوت بمقدار يكون ماهيا لسورة الصلاة، فحينئذ يشكل السكوت بل يقرأ حال عدم الاستقرار و حال عدم التمانینة. ایزن تعبیره بکلمة مشکل هذا لا نعرف له وجهن، فإن الصلاة باطلة جزمن حين ایزن اذا كان السكوت بمقدار يمها به صورة الصلاة فما زایتی به الكلام انما هو في الصلاة، يعني لابد من الفتوى جزمن انه اذا كان السكوت بمقدار يغتفر فيسكت آنن و یقرأ آنن في حال القراءة حال الذكر لأنه متمكن من الطمأنينة، و أما إذا كان السكوت بمقدار يرتفع به موضوع الصلاة فيسقط شرطية الطمأنينة حينئذ و يأتي بالأذكار والقراءة أيضا مع عدم الطمأنينة. والحمد لله رب العالمين، نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في روايات الصلاة في السفينة وذكرنا أن المستفاد من هذه الروايات جواز الصلاة في السفينة اختيارا إذا تمكن الإنسان من الإتيان بالشروط لجميع ما يعتبر في الصلاة، وأما الحركة التبعية فلا تزور، فمن ذلك يظهر جواز الصلاة حال الوقوع بطريق أولى لو فرضنا أن السفينة واقفة وأراد المصلي أن يصلي في السفينة مع تمكن الصلاة في الخارج، ليس هنا شيء يحتمل أن يكون مضرا بالصلاة حتى الحركة التبعية، واحتمال استثناء هذا المكان عن بقية الأمكنة هذا الاحتمال لا شاهد له أصلا. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا عدم جواز الصلاة في سبرة الهنتة وبيدر التبن وكومة الرمل ونحو ذلك من الأمور التي لا يستقر الإنسان عليها، يعني لا يتمكن من الوقوف مستقرا بل يزلق ولا يقف في مكان. هذا من جهة اعتبار الاستقرار في الصلاة، وأن الطمأنينة معتبرة في الصلاة، فإذا فرضنا أنه لا يتمكن من ذلك فيما إذا صلى. على هذه الأمور طبعا لا يجوز الصلاة حال الاختيار، نعم إذا كان مضطرا إلى ذلك ولم يتمكن من الصلاة في غيره وجبت الصلاة لا محالة لأنها لا تسقط بحال. ذكر قدس الله نفسه أيضا من شرائط المكان أن يصلي الإنسان في مكان يطمئن بإتمام الصلاة وأنه يتمكن من الإتمام، وأما إذا صلى في مكان كان معرضا لإبطال الصلاة من جهة كثرة الزحام أو من جهة المطر أو لغير ذلك من الأمور التي لا يتمكن من الإتمام أي إتمام الصلاة، ولا بد له من الإبطال أو أنها تبطل قهرا يستدبر القبلة مثلا أو يبتلي بأمر آخر مما هو موجب لبطلان الصلاة، في هذه الموارد لا تجوز الصلاة. هذا الاعتبار منوط باعتبار الجزم بالنية، وأن المكلف ما دام متمكنا من الجزم بالنية لا يمكنه الامتثال الاحتمالي. وأما بناء على ما قبلناه سابقا في أوائل الاجتهاد في بحث الاجتهاد والتقليد، قلنا إنه يمكن أن يتقرب الإنسان بالاحتمال الامتثالي فيكون الاحتمال هو الداعي له ولو مع التمكن من الجزم، فإذا انكشف بعد ذلك مطابقة الاحتمال للواقع يحكم بصحة ذلك. وذكرنا أن الوجه في ذلك أنه لا يعتبر في العبادات شيء أزيد مما يعتبر في المعاملات إلا الإضافة إلى المولى بنحو من أنحاء الإضافة، وإلا فالواجب هو الإتيان بذات المأمور به. غير العبادي لا يعتبر فيه الإضافة إلى المولى، بل بأي داع وجد في الخارج سقط الأمر. وأما الأمر العبادي فلا بد فيه زائدا على هذا ينال إتيان بذات المأمور به إضافته إلى المولى بوجهين، والإتيان بالعمل رجاء وباحتمال أن يكون امتثالا من أحد الدواعي القربية، ولا دليل على أن يكون هذا في طول الامتثال اليقيني. فلو فرضنا أنه صلى في مكان فيه زحام مثلا، كثرة الناس، تردد الناس، ويحتمل أنه لا يتمكن من إتمام الصلاة، صلى رجاء لعله يتمكن من الإتمام، وفرزنا أنه أتمه ولم يتر عليه مبتل من المبتلات، فقد أتى بذات المأمور به مضافا به إلى المولى. ليس هنا شيء زائد على الإضافة إلى المولى يعتبر في المأمور به ليقال بفساد ذلك، فالصحيح أن هذا الشرط غير معتبر. ذكر من جملة الشرائط أيضا أن لا يكون وقوفه في مكان محرما، كما إذا وقف تحت سقف مشرف على الانهدام، أو وقع بين الصفين وبينهما حرب مثلا، يمكن أن يصيبه بندقة ونحو ذلك أو سهم. الوقوف في هذا المكان بما أنه معرض للهلاك وإلقاء للنفس في التهلكة غير جائز، فلا تجوز الصلاة في هذا المكان، فلو صلى والحال هذه حكم ببطلانها. ولكن تقدم سابقا في شرطية الغسل، في شرطية الإباحة للصلاة، تقدم أن شيئا من أجزاء الصلاة لا يتحد مع الوقوف في مكانين، الاستيلاء والوقوف في مكانين غير متحد لشيء من أجزاء الصلاة، وإنما هو أمر مقارن. القراءة أجنبي عن الوقوف، الركوع أجنبي عن الوقوف، السجود كذلك. في الغسل قلنا بعدم الجواز من جهة اعتبار الاعتماد في السجود، والمفروض في المقام أن الأرض مباحة من جهة السجود لا بأس به. نفس الكون في هذا المكان والوقوف في هذا المكان محرم، حرمة الوقوف في هذا المكان لا تضر بصحة الصلاة لأن متعلق الأمر شيء ومتعلق النهي شيء آخر، فالصحيح أن هذا غير معتبرين. أيضا ذكر من الشرائط أن لا يكون القيام أو الجلوس بل في مكان محرما، كما إذا فرزنا أنه وقف على جسم محترم في الشريعة المقدسة كالقرآن مثلا، نعوذ بالله، بل جلس على القرآن فصلى، أو قام ورجلاه نعوذ بالله على القرآن، أو على قبر معصوم، أو غير ذلك من الأمور التي يجب احترامها ويحرم هتكها. ففي هذه الموارد أيضا حكم ببطلان الصلاة. الكلام في ذلك يزهل مما تقدم. الهتك وإن كان محرما، هتك حرمات الله سبحانه من أعظم المحرمات، بل قد يبلغ إلى حد الكفر إذا كان إنكارا لذلك، مثلا أن هذا كتاب إلهي سماوي نزل به روح الأمين على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، قد يكون هذا موجبا للكفر أيضا، إلا أنه لا يتحد مع الصلاة. أي جزء من أجزاء الصلاة لا يكون متحدا مع إيمان الهاتك. القيام في هذا المكان، يعني لا بمعنى هذه الهيئة، القيام ليس بحرام، وإنما الاتكاء مثلا، يعني كون رجليه على هذا المكان هذا محرم، وإلا الهيئة ليست بمحرمة. وكذلك الركوع والسجود وغير ذلك من أجزاء الصلاة، فحرمة ذلك لا تسري إلى الصلاة لتكون الصلاة محرمة، ولا تكون مأمورا بها حتى يحكم بفسادها، فهذا أيضا لا يكون شرطا في الصلاة. ذكر بعد هذا أن من شرائط الصلاة يعني مكان أن يصلي الإنسان في مكان يتمكن فيه من أداء الأفعال من الركوع والسجود ونحو ذلك. فلو فرزنا أنه صلى في مكان ضيق جدا بحيث لم يتمكن من الركوع لزيق المكان بمقدار نصف متر مثلا عرضه وطوله، فلا يتمكن من الركوع في هذا المكان، أو إذا فرزنا أن السقف نازل بحيث لا يتمكن من القيام، لا تجوز الصلاة في أمثال هذا المكان الذي لا يتمكن المكلف من أداء الأفعال من الركوع أو السجود أو القيام، بل لا بد في حال التمكن من الصلاة في مكان يتمكن من أداء هذه الأفعال. هذا صحيح، ولكن ليس هذا شرطا آخر في قمال دليل اعتبار هذه الأجزاء، يعني يعتبر أن تكون الصلاة مشتملة على الركوع، فإذا صلى في مكان لا ركوع فيه بطلت صلاته، أو لا قيام فيه بطلت صلاته. لا من جهة شرط زائدا على اعتبار الأجزاء، معناه أنه يعتبر في الصلاة أن تكون واجدا للأجزاء، معلوم هذا معنى اعتبار الجزئية، معناه هذا يعني أن الصلاة متقدمة بالركوع والسجود والقيام والقراءة والتشهد وغير ذلك من الأجزاء، فلا بد من أن يصلي في مكان يتمكن من هذه الأمور بأجمعها. حال التمكن، فإذا صلى في مكان لا يتمكن من بعض هذه الأمور بطلت صلاته لاعتبار هذه الأمور جزءا، لا من جهة اعتبار شرط زائدا على هذه الأجزاء أمر آخر معتبر. وهذا ظاهر. ثم ذكر في ذيل هذا أنه إذا دار الأمر بين أن يصلي في مكان لا قيام فيه ولكن يتمكن من الركوع والسجود حال الجلوس، وأن يصلي في مكان قائما لكن لا يتمكن من الركوع والسجود بل لابد من الصلاة مع الإمام، نفرض مكانين أحدهما سقفه نازل ولكن المكان واسع يتمكن من الركوع والسجود ولكن لا يتمكن من القيام، والمكان الآخر السقف غير نازل أو لا سقف له إلا أن المكان ضيق من حيث الطول والعرض فلا يتمكن من الركوع والسجود، ولا مناص له من الصلاة في أحد هذين المكانين، المكان الثالث غير موجود، فلا بد له إما من ترك الركوع والسجود فيصلي قائما مع الإمام أو يصلي مع الركوع والسجود لكن بغير قيامين بل يصلي جالسا أيهما يتقدم. ذكر قدس الله نفسه أنه يجمع بين الأمرين، يعني يصلي مرتين، يكرر صلاته، تارة يصلي مع القيام بغير ركوع وسجود، وأخرى يصلي مع الركوع والسجود من دون قيام، فقد أتى بالمأمور به جزما. المأمور به هو أحدهما، ويعلم أن أحد هذين ينطبق عليه المأمور به لا محالة. وإذا فرضنا أن الوقت ضيق فلا يتمكن من تكرار الصلاة، ذكر قدس الله نفسه أنه لا يبعد التخيير، يتخير بين الصلاة قائما مع الإيمان والصلاة جالسا مع الركوع والسجود. هكذا ذكر قدس الله نفسه. وشيخنا الأستاذ قدس سره كتب في هامش هذا الكتاب، أي كتاب العربة، هنا كتب أنه لا يبعد تقديم الأول، يعني يصلي مع الركوع والسجود جالسا. نظر قدس الله نفسه إلى أهمية الركوع والسجود، وأن الركوع والسجود أهم هما من أركان الصلاة، فإذا دال الأمر بين ترك الركن وترك غير الركن وهو القيام مثلا، يتقدم الركن على ذلك فيصلي جالسا، وإن كانت بلا قيام، إن كانت الصلاة بغير قيام، هنا قدم لا يبعد تقديم الأول، يعني التزييق. فالتخيير لم يثبت، بل يتعين اختيار الركوع والسجود، وإن كان القيام يترك. الماتن قدس الله نفسه تعرض لهذه المسألة بعينها في بحث القيام، هنا في بحث المكان وفي بحث القيام أيضا تعرض، أنه لو دار الأمر بين ترك القيام وترك الركوع والسجود، إذا صلى قائما لابد من أن يصلي موميا، وإذا صلى جالسا يتمكن من الركوع والسجود، أيهما يتقدم. في بحث القيام تعرض لهذه المسألة وذكر عين ما ذكره هنا، يعني الماتين، ذكر أنه يكرر صلاته فيصلي مرتين، تارة مع القيام بغير ركوع وسجود، وتارة جالسا مع الركوع والسجود، وفي الزيقي يتخير عينا، بل ذكر مثل ما ذكر. ولكن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه كتب في الهامش هناك أن الأهوة تقديم الثاني، أي يصلي قائما موميا، ونظر قدس الله نفسه في ذلك إلى أن القيام أسبق زمانا من الركوع والسجود، باعتبار السبق الزماني يتقدم على الركوع والسجود، يعني حال تكبيرة الإحرام وحال القيام وحال القراءة متمكن من القيام، فليس له أن يترك القيام حال تكبيرة الإحرام وحال القراءة مقدمة للركوع والسجود بعد ذلك. ظرف الركوع والسجود متأخر عن ظرف القيام، وهو أول الصلاة حال تكبيرة الإحرام، وبين الحاشيتين تناقض واضح، فإنه لا يجتمع تقوية الأحد الطرفين هنا، لا يبعد تقديم الأول، يعني الصلاة مع الركوع والسجود، والقول بأن الأهوة تقديم الثاني، كيف يجتمع هذان الأمران؟ فبين الحاشيتين تهاوت، والوجه في كل منهما على ما ذكره في بحث الأصول الوجه ظاهر. قدم بل في الموضع الأول وهو موضعنا بحث المكان، قدم الركوع والسجود نظرا إلى الأهمية، وقدم القيام في البحث الآخر وهو بحث القيام نظرا للأسبقية من جهة الزمان. وقد ذكرنا في بحث الأصول تفصيلا، وأيضا تقدم الكلام فيه في بعض المباحث السابقة، أنه لا يمكن المساعدة لا على ما ذكره أولا ولا على ما ذكره ثانيا، كل منهما لا يتم. والوجه في ذلك أنه قدس الله نفسه كغيره، أدرجوا هذه الحروف في بحث التزاحم وأن الحكمين متزاحمان فنظروا إلى جهة الترجيح فقد يكون الترجيح مع الركوع والسجود لأنهما ركن وقد يكون الترجيح مع القيام لأنه أسبق زمانا وقلنا إن التزاحم لا يتصور في واجب واحد التزاحم إنما يتصور في واجبين مستقلين أو في حرامين مستقلين أو في واجب وحرام يعني في تكليفين مستقلين يتمكن المكلف من امتثال أحدهما ولا يتمكن من امتثال كليهما التزاحم إنما يتصور في هذه الأمور وأما إذا كان التكليف تكليفا واحدا ودار الأمر بين ترك جزء وترك جزء آخر أو ترك شرط وترك شرط آخر أو ترك جزء وترك شرط وغير ذلك في هذه الموارد مقتضى القاعدة الأولية سقوط التكليف رأسا فإن الواجب مركب من أجزاء متعددة لا يتمكن المكلف من الإتيان بها واجب واحد وهذا الواجب الواحد بما أن المكلف لا يتمكن من الإتيان به فيسقط لا محالة وإنما قلنا بالوجوب بالنسبة إلى الأجزاء التي يتمكن المكلف منها لأمر آخر ولدليل آخر غير الدليل الأول علمنا من الخارج أن الصلاة لا تسقط بها المسألة وعلمنا من الخارج أن كل جزء من أجزاء الصلاة أو كل شرط من شرائط الصلاة مشروط بالقدرة والتمكن فمن ذلك علمنا أن التكليف ثابت حال العجز عن الإتيان بالجميع فهذا أمر جديد وهذا الأمر الجديد متعلقه مجهول لا نعلم به لا ندري أن المتعلق أي شيء هل متعلق هذا الأمر هو القيام يعني يعتبر فيه القيام دون الركوع والسجود أو أن المعتبر فيه هو الركوع والسجود دون القيام الماتن قدس الله نفسه كأنه نظر إلى العلم الإجمالي أننا نعلم إجمالا باعتبار القيام أو اعتبار الركوع والسجود فلذا حكم بلزوم التكرار والإتيان بصلاتين من جهة تحصيل الموافقة القطعية وإذا لم يتمكن من الموافقة القطعية لضيق الوقت حكم بالتخيير ولكن نبين أن إن شاء الله أن المورد ليس من موارد وإن كان العلم الإجمالي موجودا يعني غير قابل للإنكار إلا أنه لا بد من النظر إلى أدلة اعتبار الأجزاء والشرائط وبذلك لا تصل النوبة إلى إعماد قواعد العلم الإجمالي من الاحتياط ولزوم الموافقة القطعية أو لزوم الموافقة الاحتمالية نبين هذا إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انتهى كلامنا إلى ما إذا دار الأمر بين الصلاة قائما بلا ركوع وسجود والصلاة جالسا مع الركوع والسجود قلنا إن الماتن قدس الله نفسه ذكر أن اللازم هو الاحتياط وتكرار الصلاة فيما إذا أمكن فيأتي بصلاتين قائما مرة وجالسا أخرى وإذا لم يمكن من جهة ضيق الوقت والاضطرار فهو مخير بين الأمرين قلنا إن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه كتب في الهامش في المقام واختار تعين الركوع والسجود الصلاة جالسا أنه لا يبعد تعيين ذلك وذكر في بحث القيام أن الأحباط هو اختيار الآخر يعني يصلي قائما مميل للركوع والسجود وبين الأمرين تهافت ظاهر قلنا إنه قدس الله نفسه كغيره أدرج محل الكلام في مسألة التزاحم ورجه يعني نظر إلى جهة الترجيح فتارة رجح الركوع والسجود لأهميتهما من جهة أنهما ركن، وتارة رجح القيام من جهة السبق الزماني. وذكرنا أن المقام غير داخل في كبرى التزاحم أصلا، بل هو داخل في باب التعارض باعتبار أن المأمور به غير معلوم أنه أي شيء، وذلك فإن الأمر قد تعلق بمجموع أجزاء مقيدا بقيود خاصة. إذا لم يتمكن المكلف من الإتيان بالجميع سقط الأمر لا محالة، فنحتاج إلى أمر جديد. ومتعلق الأمر الثاني الأمر الجديد الذي استكشفناه من عدم سقوط الصلاة بحال، ومما دل على أن الأجزاء والشرائط اعتبار القدرة فيها اعتبار شرعي، وكل ما لم يتمكن المكلف من جزء أو شرط سقطت الجزئية أو الشرطية. هذا الأمر متعلقه مجهول، فلا نعلم أن الصلاة الواجبة في هذا الحال هل هو مقيد بالقيام أو مقيد بالركوع والسجود، يعني لا بد من ترك شيء، ولا ندري أن المعتبر أي منهما. فعلى ذلك يرجع إلى قواعد باب التعارض، فإن كانت دلالة أحد الدليلين على الجزئية أو الشرطية دلالة وضعية، وكانت مستفادة من عموم لفظي، وكان الآخر بالإطلاق، يتقدم ما كان بالعموم الوضعي على ما كان بالإطلاق على ما تقدم غير مرة. وإذا فرضنا أن كليهما بالإطلاق كما هو كذلك في خصوص المقام، إطلاق دليل اعتبار القيام في الصلاة يقتضي وجوب القيام مع التمكن من حتى إذا استلزم ترك الركوع والسجود وانتهى الأمر إلى الإيمان، وإطلاق دليل وجوب الركوع والسجود يقتضي التحفز عليهما وإن كان مستلزما لترك القيام وكان الصلاة جالسا. وإذا كان التعارض بين الإطلاقين مقتضى القاعدة سقوط الإطلاقين معا، إذن لا دليل على اعتبار القيام بخصوصه ولا دليل على اعتبار الركوع والسجود بخصوصهما، ولكن نعلم أن كليهما لم يسقط، لأن الاضطرار إنما يقدر بقدره، مضطر إلى ترك أحد أمرين لا إلى ترك كليهما، فأحدهما مأمور به لا محالة، يعني إذا صلى جالسا وصلى موميا للركوع والسجود حال الجلوس بطلت صلاته جزما، هذا ليس بمأمور به، بل المأمور به إما الصلاة المقيدة بالقيام وإن لم تكن مع الركوع والسجود، أو الصلاة المقارنة للركوع والسجود وإن لم تكن عن قيامين، فأحد الأمرين لا بد منه في المقام. فإذا كان كذلك نتحفز على هذا الجامع، وخصوصية كل منهما إذا احتملنا لزومه لأهمية الركوع والسجود أو للسبق الزماني بعدما لم يكن داخلا في باب التزاحم، احتمال الوجوب يدفع بأصالة البراءة، فالنتيجة أن المكلف يتخير بين أن يصلي قائما بغير ركوع وسجود أو يصلي جالسا مع الركوع والسجود لكن بغير قيام. هذا ما تقتضيه القاعدة، ومن هنا يعلم أنه لا موجب للتكرار في سعة الوقت أيضا، فإن المأمور به غير مردد بين أمرين. ليس هنا علم باعتبار شيء بخصوصه، وكان ذلك الشيء دائرا بين القيام وبين الركوع والسجود، ليس كذلك. إذا كان الأمر كذلك علمنا باعتبار شيء ولم ندر أن ذلك الشيء هل هو القيام أو الركوع والسجود كان الأمر كما ذكره الماتين، يعني لابد من تكرار الصلاة من جهة تحصيل الموافقة القطعية، وإذا لم يمكن يتنزل إلى الموافقة الاحتمالية. ليس لنا علم باعتبار شيء بخصوصه، بل الذي نعلمه هو اعتبار الجامع بين الأمرين، يعني أحد هذين الأمرين، إما الركوع أو الركوع، إما الركوع والسجود أو القيام. فعليه فليس المأمور به دائما بين شيئين، بل هو الجامع، وخصوصية كل منهما ترتفع بأسالة البراءة، ونتيجة ذلك هو التخيير من أول الأمر، وإن كان ما ذكره قدس الله نفسه هو الأحوث. تكرار الصلاة أحوث، نعم كذلك، ولكن لا يجب التكرار، بل يجوز له الاقتصار على صلاة واحدة، إما جالسا مع الركوع والسجود أو قائما بلا ركوع وسجود. هذا ملخص كلامنا فيما إذا دار الأمر بين القيام وبين الركوع والسجود. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أمرا آخر، يعني اعتبار أمر آخر، وهو أن لا يكون المصلي متقدما على قبر الإمام عليه السلام، بل ولا مساويا له. ولكن ذكر أن هذا مبني على الاحتياط على الأحداث لا على نهب الفتوى. إذا لم يكن بين المصلي وبين القبر حائل من سترة أو جدار أو نحو ذلك، الأحوات أن لا يتقدم على القبر، كما أن الأحوات أن لا يكون مساويا للقبر. هذا الحكم محل الإشكال، يعني محل الكلام. المشهور على ما ذكروا على الكراهة، قالوا إن هذا مكروه وخلاف التأدب أن يتقدم المصلي على الإمام فيجعل القبر خلفه، خلاف الأدب فيكون هذا مكروها. ولكن ذهب جماعة، ولعل الشيخ البهائي على ما قيل هو أول من قال بعزم الجواز، لعله كذلك، وتبعه جماعة منهم صاحب الهدائق قدس الله نفسه، ذهبوا إلى عدم جواز ذلك. الكلام يقع في مقامين، تارة في المساواة وأخرى في التقدم. أما المساواة، يعني عدم جواز المساواة لقبر المعصوم سلام الله عليه في الصلاة بأن يصلي عن اليمين أو على الشمال، يعني طرف الرأس أو طرف الرجل، فهذا لم يدل على عدم جوازه دليل، بل في عدة من الروايات على ما قيل الأمر بالصلاة عند رأس الحسين سلام الله عليه هذا مأمور به، لا أنه منهي عنه. ليس في البين ما يستفاد منه عدم الجواز إلا رماية الاحتجاج التي ذكرها التبرسي قدس الله نفسه مرسلا عن محمد بن عبد الله الحميري عن صاحب الزمان عجل الله فرجه، وفي تلك الرواية أنه لا يتقدم القبر ولا يساوى. نهي عن المساواة في هذه الرواية، وليس هنا دليل على عدم الجواز غير هذه الرواية، رواية الاحتجاج، وهي غير قابلة لإثبات هذا الحكم لضعف السند. أولا الرواية مرسلة، ولا يمكن الاعتماد على مثل هذه الرواية المرسلة، مضافا إلى أنها معارضة لرواية التهذيب الصحيحة الصريحة بالجواز، كأنه يصلى عن يمينه وعن شماله، عن يمين القبر وعن شمال القبر. فالممنوع في رماية التهذيب إنما هو التقدم، وأما المساواة فلا بأس بها حال الصلاة. فبالنسبة إلى المساواة لم يدل دليل على عدم الجواز، بل لا يبعد أن يكون هذا مأمورا به كما ورد في جملة من الروايات على قيل على ما قيل الصلاة عند رأس الإمام عليه السلام يصلي عند الرأس. وأما بالنسبة إلى التقدم فقد استدل على ذلك بعدة من الروايات وقالوا إن هذه الروايات تدل على عدم الجواز، عمدتها صحيحة الحميري واستند إليها في الهدائق وأيدها بل بغيرها من رواية كامل الزيارات والروايات. أما الصحيحة فهي التي رواها الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في التهذيب، رواها عن محمد بن أحمد بن داود عن أبيه عن محمد بن عبد الله الحميري قال كتبت إلى الفقيه أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة. سأل الإمام عليه السلام عن أمور السجود على القبر إلى أن قال وهل يجوز أن يتقدم القبر ويسلي ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب عليه السلام وقرأت التوقيع ومن هنا ساخت، يعني محمد بن عبد الله الحميري يقول أجاب الإمام عليه السلام وقرأت التوقيع ومن هنا ساخت. التوقيع هذا جواب الإمام. وأما السجود على القبر فلا يجوز إلى أن قال وأما الصلاة فإنها خلفه أي خلف القبر ويجعله الأمام أو يجعله الإمام ونتكلم فيه، ولا يجوز أن يصلى بين يديه لأن الإمام لا يتقدم ويصلى عن يمينه وشماله. فهذه الصحيحة استدلوا بها على عدم جواز التقدم على قبر الإمام عليه السلام لجملتين، صدرا قال وأما الصلاة فإنها خلفه ويجعله الأمام أو يجعله الإمام، وفي آخره قال لأن الإمام لا يتقدم ويصلى عن يمينه وشماله. هذه الرواية رواها في الاحتجاج مرسلان عن محمد بن عبد الله الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام مثله، إلا أن زيادته كما قلنا قال ولا يجوز أن يصلى بين يديه ولا عن يمينه ولا عن شماله. هذه الفقرة زيدت في رواية الاحتجاج. الرواية الثالثة ما رواه جعفر بن محمد بن قولبي في كامل الزيارات بإسناده عن عبد الله الأسم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتاه رجل فقال له يا ابن رسول الله هل يزار والدك؟ قال عليه السلام نعم. وتسلي عنده؟ وقال وتسلي خلفه ولا يتقدم عليه. هذه الرواية أيضا استدل بها على عدم جواز التقدم. الكلام في هاتين الروايتين يعني الحميري والأخير احتجاج تكلمنا فيه يقع تارة من جهة السند وأخرى من جهة الدلالة. أما رواية كامل الزيارات هذه الرواية ضعيفة بعبد الله الأسم، فإن عبد الله الأسم وعبد الله بن عبد الرحمن الأسم صاحب كتاب المزار على ما ذكره النجاشي له مزار قال ضعيف غال ليس بشيء، وقالوا إنه كان كذابا وفي كتابه تخليط. هذا لا يعتمد على رواية عبد الله الأسم عبد الله بن عبد الرحمن الأسم. وكذلك قال العلامة تبع للنجاشي قال أنه له كتاب المزار كذاب لا يلتفت إلى قريب من ذلك من هذه العبارة. فهذه الرواية من جهة السند لا يمكن الاعتماد عليها، وإن كان فيه مجاهيل أيضاً غير عبد الله الأسم، إلا أننا بنينا على أن كل من كان مجهولا وكان واردا في كتاب كامل الزيارات يعمل معه معاملة الثقة، لأن صاحب هذا الكتاب ابن قولبي قد وثق جميع الرواد. إلا أنه إذا ورد في واحد منهم تضعيف مثل هذا عبد الله الأسم ضعفه النجاشي صريحا لا يعتمد على روايته. وأما رواية الحميري فروات و ثقات محمد بن احمد بن داوود العبيه عن احمد بن داوود عن محمد بن عبد الله الحميري من هذه الجهله اشكاله. وقد يستشكل من جهه طريق الشيخ الى محمد بن احمد بن داوود لم يذكر في المشيخه، وهذه الروايه ذكرت التهذيب في زيادات التهذيب ذكرت هذه الرواية في زيادات التهذيب فيما يرجع إلى اللباس والمكان، ولم يذكر الشيخ طريقه إلى محمد بن أحمد بن داوود لا في نفس الرواية ولا في آخر الكتاب في المشيخة، فالطريق مجهول ويكون ضعيفا. ذكر الأسترابادي قدس الله نفسه في كتابه في البسيط أن طريق الشيخ، وإن قال الأسترابادي ليس بناؤه على ذكر الطرق، لكن اتفاقا في هذا الموضوع ذكر أن طريق الشيخ إلى محمد بن أحمد بن داوود، وإن كان لم يذكر في المشيخة إلا أن طريقه إليه مذكور في الفهرست والطريق صحيح، فإن الشيخ يروي عن محمد بن أحمد بن داوود بواسطة واحدة، يعني بينه وبين الشيخ واسطة واحدة، وهو الشيخ المفيد وحسين بن عبد عبيد الله الغزائري وأحمد بن عبدون بن هاشم وكلهم ثقات، فالطريق صحيح. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه متين جدا، فإن الشيخ في كتاب في المشيخة في آخر الكتاب بعدما يذكر طرقه إلى الرواة يقول اقتصرنا، ما مضمون كلامه، اقتصرنا على جملة من الطرق، وأما باقي طرقنا إلى الرواة فيطلب من كتاب الفهرست أو من سائر الفهارس. فالشيخ قدس الله نفسه هو سره أن الطريق الذي أذكره في الفهرست هو الذي طريقي في هذا الكتاب، وقد فرزنا أن طريقه في الفهرست إلى محمد بن أحمد بن داوود طريق صحيح، يعني واسطة الماهدة الشيخ المفيد وأحمد بن عبدون والحسين بن عبيد الله الغزائري، إذن يكون الطريق صحيحا، فالرماية صحيحة لا إشكال فيه. ثم إن المرزاين يعني الأسترابادي قدس الله نفسه ذكر وجها آخر، وهو أن الشيخ ذكر طريقه إلى والد هذا الرجل يعني أحمد بن داوود، وطريقه إليه سهل العلماء، وفي الطريق محمد بن أحمد بن داوود، إذن يكون طريقه إلى محمد بن أحمد بن داوود إذن سيئا. وهذا عجيب منه قدس الله نفسه، فإن تسيه العلماء طريقا لو اكتفينا بهذا، ولا نكتفي، لو اكتفينا بهذا إنما يكفي في توثيق هذا الشخص أن محمد بن أحمد بن داوود ثقة، لأنه وقع في طريق الشيخ إلى أبيه والعلماء صححوا هذا الطريق. وأما أن كتاب محمد بن أحمد بن داوود طريق الشيخ إليه صحيح، هذا أمر آخر، لا يمكن إثبات صحة طريق الشيخ إلى كتاب محمد بن أحمد بن داوود بتصحيحهم طريق الشيخ إلى أبيه وفيهم محمد بن أحمد بن داوود، هذا لا يمكن، ولكن الأول صحيح. هذا جهة من جهة السند. الجهة الثانية في تعيين أن محمد بن عبد الله الحميري يروي هذه الرواية عن أي إمام، عبر هنا بلفظ الفقيه، يروي عن الفقيه. إذا كان الفقيه موسى بن جعفر سلام الله عليهما وهذا من ألقابه، معلوم أن محمد بن عبد الله الحميري لم يدرك الإمام عليه السلام موسى بن جعفر، فطبعا يروي عن واسطة والواسطة ساقطة. وإذا كان المراد بالفقيه غيره سلام الله عليه، ما هو القرينة على ذلك؟ نتكلم في هذا إن شاء الله.